السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات مع لقاء جديد متجدد مع فقه المعاملات. تعلمون أننا بدأنا في اللقاء الماضي حديثا في فقه الفرائض، نشرح فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وقلنا إننا إذا نظرنا في هذا الحديث سنجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نعطي الفرائض المقدرة في كتاب الله لأصحابها. وعندي أخويا المخرج ممكن يتابعني في اللوحات التي أظهرنا بعضها في اللقاء الماضي، ولازلنا نتابع هذه اللوحات الإرشادية. قلنا إن الفرائض المقدرة في كتاب الله عز وجل ستة. الفرائض المقدرة في كتاب الله عز وجل ستة: الثمن ومضاعفاته، والسدس ومضاعفاته. الثمن ضعف الربع، ضعف النصف، والسدس ضعفه الثلث، ضعفه الثلثان. هذه هي الفروض الستة المذكورة في كتاب الله عز وجل، تستطيع أن تستخرجها إذا قرأت آيات الميراث من سورة النساء، الآية 11 والثانية عشرة والآية الأخيرة من السورة. طب قلنا أصحاب الفرائض 12، 12، 8 من الإناث وأربعة من الذكور. الإناث الأم والجدة والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت من الأب والأخت من الأم والزوجة، يبقى ثمانية. أقولهم تاني: الأم والجدة، البنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت من الأب، الأخت من الأم، ومعهم أو معهن الزوجة، يبقى دول ثمانية من الإناث. أربعة من الذكور، هذه أيسر: الأب والجد، الأب والجد، ثم الأخ من الأم. ولاحظوا الأخ من الأم صاحب فرض، وهو الذكر الوحيد الذي يرث بالفرض فقط. الأب والجد أصحاب فروض برضه، لكنهما يرثان بالفرض ويرثان بالتعصيب كما ذكرنا في اللقاء الماضي. يبقى الأب والجد، الأخ من الأم، الزوج، الزوج صاحب فرض. طيب لو انتقلنا بعد ذلك للفروض بسرعة كده، قلنا الثمن للزوجة أو الزوجات في حالة وجود فرع وارث للزوج، الربع للزوجة والزوجات في حالة عدم وجود فرع وارث، وللزوج في حالة وجود فرع وارث للزوجة. وإحنا لابد نفهم إن الزوج هيرث في زوجته والزوجة هترث في زوجها. النصف قلنا عنه أنه فرض خمسة: فرض البنت، ثم فرض بنت الابن، ثم فرض الأخت الشقيقة، ثم فرض الأخت من الأب. وأنا بقول ثم لأن النصف تستحق فرضا الأولى، فإذا أخذته الأولى لم نعطيه للأخريات. فإذا وجدت البنت ففرضها النصف، وإن وجدت بنت ابن. فإن لم توجد البنت يبقى فرض بنت الابن النصف، وهكذا مع الأخت الشقيقة ثم الأخت من الأب. الخامس الذي يستحق النصف هو الزوج، الزوج أيضا يستحق النصف فرضا في حالة عدم وجود فرع وارث للزوجة. بعد كده قلنا الذين يستحقون السدس، والذين يستحقون السدس ثمانية، يعني عدد كبير. لو نظرنا إليهما نجد الأب والجد، الأم والجدة، الأخ الأم والأخت الأم، والأخت الأب، وبنت الإبن. بنت الإبن بتاخد السدس مع البنت تكملة الثلثين، هنعرف الكلام ده النهاردة. الأخت الأب بتاخد السدس مع الأخت الشقيقة تكملة الثلثين، هنعرف الكلام ده النهاردة. طيب لو انتقلنا لفرض الثلث، الثلث فرض الأم في حالة عدم وجود فرع وارث أو جمع من الإخوة، وهو فرض أولاد الأم، الإخوة والأخوات من الأم. الكلام ده كله عرضناه من قبل. الثلثين أنا قلت قاعدة لو تفتكروها، كل أنثى فرضها النصف إذا انفردت، ففرضهن الثلثان عند الاجتماع. يعني البنت بتاخد النصف لو كانت لوحدها، البنات ياخدوا الثلثين. البنت الابن لوحدها تاخد النصف، بنات الابن ياخدوا الثلثين. الأخوات الشقيقات، الأخت الشقيقة وحدها تاخد النصف، الأخوات الشقيقات ياخدوا الثلثين، وهكذا. ثم بعد ذلك انتقلنا لصورة أخرى في التفصيل، انتقلنا لميراث الزوج ثم ميراث الزوجة. وإحنا قلنا الزوج بياخد إما النصف وإما الربع، وفصلنا هذا في اللقاء الماضي. الزوجة بتاخد إما الربع وإما الثمن، وفصلنا هذا في اللقاء الماضي. الأب قلنا له ثلاث حالات، يرث السدس فرضا فقط عند وجود فرع وارث مذكر، يرث السدس فرضا زائد الباقي تعصيبا عند وجود فرع وارث مؤنث، يرث بالتعصيب الباقي تعصيبا عند عدم وجود فرع وارث باعتباره أقرب رجل أو أولى رجل ذكر، فلأولى رجل ذكر. ميراث الأم قلنا الأم بتاخد السدس فرضا في حالة وجود الفرع الوارث وجمع الإخوة، وبتاخد الثلث فرضا في حالة عدم وجود الفرع الوارث وجمع الإخوة، وبتاخد الباقي ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين في المسألة العمرية. ميراث الجد قلنا بياخد نفس حالات الأب، لكن بيختلف عن الأب في حاجتين. الحاجة الأولى إن الأب يحجب الإخوة والأخوات. الجد على الراجح والمعمول به في مصر لا يحجب الإخوة والأخوات، وإنما يشاركهم كذكر منهم بشرط ألا يقل نصيبه عن السدس. وده باختصار شديد، لأن احنا لو اتكلمنا في مسائل الجد لوحدها هنحتاج حلقات. الفارق الثاني إن في المسألة العمرية الأم بترث ثلث الباقي مع الأب والزوج أو الزوجة. لو كان مكان الأب جد لا مش هنطبق هذه القاعدة، الأم ترث ثلث التركة لا ثلث الباقي. بعد ذلك ميراث الجدة، الجدات ليس لهن إلا نصيب واحد وهو السدس. الجدة الصحيحة هي أم الأم وأم الأب، ممكن تجتمع جدتان في مسألة، واحد مات وساب أمه أمه وأم أبوه، الاثنين يرثوا نصيب إيه؟ السدس. السدس للجدة الواحدة، السدس للجدتين. ساعات تجتمع ثلاث جدات، زي ايه؟ ام الام وام ام الاب وام ابي الاب، والثلاثة يرثن السدس. لو انتقلنا بعد ذلك، احنا خلاص عرفنا هؤلاء، هننتقل بعد كده لميراث البنات، وده اللي احنا عايزين نتكلم عنه في هذا الدرس. يعني هذا الذي ذكرته سريعا كان مراجعة سريعة لما سبق ان قلناه. ميراث البنات، طبعا يوصيكم الله في أولادكم، ده ميراث الأولاد ذكورا وإناثا، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. الآية بتعبر تعبير في غاية الوضوح عن ميراث البنات. يوصيكم الله في أولادكم، البنات من أولادنا، أولادنا ذكور وإناث. يوصيكم الله في أولادكم إيه؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني لو كان أولادكم ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، ودي حالة التعصيب اللي ممكن نتكلم عنها إن شاء الله. فإن كنا نساء، ما فيش ذكور، لا يوجد ذكور وإنما بنات فقط، فوق اثنتين، اثنين فما فوق، فلهن ثلثا ما ترك. ولو واحد يفتكر أنا لما ذكرت اللي بياخدوا الثلثين قلت البنات وبنات الإب والأخوات الشقيقات والأخوات الأب، هم الأربعة دول. فهنا هو واضح في البنت، هو إذا كانت بنت واحدة هتاخد النصف، إذا انفردت البنت الصلبية فلها النصف. اثنين فأكثر لهم الثلثان، معهن ولد ابن مذكر فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى للبنت كم حالة؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى النصف فرضا إذا انفردت، لم يكن معها لا ولد لا ابن ولا بنت، هي لوحدها، واحد مات وساب بنته لوحدها، تاخد النصف، نصف التركة فرضا. طب بنتين، مش بنت واحدة، بنتين، ثلاثة، أربعة، أي عدد من البنات، فلهن ثلثا ما ترك. طيب بنات وأبناء، ذكور وإناث، يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين. الآية في غاية الوضوح، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، دي الحالة نمرة ثلاثة. فإن كنا نساء ما فيش ذكور فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. واحد يقول لي بس الآية بتقول فوق اثنتين، يعني أكثر من اثنتين، يبقى الثلثين للأكثر من اثنتين. أقول له لا، يعني وإن كان هذا هو الظاهر، لكن الظاهر قد يرده دليل قوي، لأن الظاهر ده فهمك، فهمك للسياق. من الأدلة التي ترده إن مفيش، لو خدنا بهذا الظاهر يعني قلنا الثلثين للثلاث بنات فأكثر، للبنات الجمع ثلاثة فأكثر يعني، والنصف للوحدة، طب هنعطي البنتين إيه؟ مفيش نصيب. ولهذا من يأخذ بهذا الظاهر سيخطئ ولابد، لأنه يقول لك نعطي البنتين النص، طب جبت النص منين؟ مفيش. السنة سبب نزول هذه الآية القصة اللي أنا قلتها لكم، لما سعد بن الربيع قتل شهيدا في أحد وما كانتش آيات المواريث نزلت، فجاء أخو سعد أخذ كل ماله، فجاءت امرأة سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن سعدا قتل شهيدا في أحد، وإن أخاه قد حاز كل ماله، وإن ابنتي سعد لا تنكحان إلا بمال. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت الآية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أخا سعد وقال له أعط ابنتي سعد الثلثان، أعط ابنتي سعد الثلثين ولزوجه الثمن وما بقي فهو لك. لاحظوا مسألة حلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على الآية، أعطى الزوج الثمن لوجود الفرع الوارث، وأعطى البنتين الثلثين، وأعطى الأخ الشقيق الباقي تعصيبا. طيب لو انتقلنا من ميراث البنت لشبيهة البنت وهي بنت الابن، يعني بنت الابن تدخل في نفس الآية لأنها تدخل في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، أولادي ابني وبنتي، وابن ابني وبنتي ابني برضو من أولادي، بس درجة تانية، درجة أنزل. لو نظرنا لميراث بنت الابن، وإحنا ممكن نكبر الصورة هكذا عشان تبقى أوضح أكثر وضوحا، لو نظرنا لحالات ميراث بنت الابن هنجد هي نفس حالات البنت بس هتزيد عليها حالات أخرى. هي ترث في حالة عدم وجود البنت نفس حالات البنت، نعطيها النصف فرضا، الثلثان للاثنتين فأكثر، إن كان معها ابن مذكر سواء كان بقى أخوها أو ابن عمها فللذكر مثل حظ الأنثيين. في حالة إضافية، لو في بنت واحدة وبنت ابن، مين فيهم بياخد النص؟ في بنت وفيه بنت ابن، على طول أيوة نقول النص للبنت، لأن البنت هي المقدمة، فنعطي النصف للبنت. ماشي يا أخوانا؟ أعطينا النصف للبنت. طب بنت الابن نديها إيه؟ نفكر كده هنلاقي أن البنات مع بعض بياخدوا التلتين، بس ما يكونوا بنات من درجة واحدة بياخدوا التلتين بالتساوي، لكن هنا بنات من درجتين، الأولى بنت والتانية بنت ابن. في الحالة دي هنعمل إيه؟ هندي البنت النصف بالكامل، ونعطي بنت الابن السدس تكملة الثلثين. يبقى هي خدت مع البنت الواحدة ما نكمل به نصيب البنات الذي هو الثلثان، فأعطينا البنت الواحدة النصف، وأعطينا بنت الابن أو بنات الابن السدس تكملة الثلثين. لو في بنتين خلاص بنت الابن مش هترث، لو في ابن بنت الابن مش هترث، هتحجب على طول، واحنا هنتكلم عن الحجب بعد كده. ولو في بنات هيحجبوا بنت الابن، مش هتاخد سدس، ما عادش في سدس، البنات هياخدوا التلتين، لكن بنت الابن ممكن ترث لو كان معاها ابن ابن، تاخد معاه الباقي تعصيبا. لو انتقلنا بعد كده لميراث الإخوة، ونجد ان الآية 12 نصت على ميراث الإخوة، والآية الأخيرة من سورة النساء نصت على نوع آخر من الإخوة والأخوات. وهنا اجتهد أهل العلم وفهم أهل العلم ما المراد بالأخ والأخت هنا، وما المراد بالأخ والأخت هناك. لا شك أن الأخ هنا غير الأخ هناك، والأخت هنا غير الأخت هناك. طب تعالوا نشوف الآية بتقول إيه. بتقول وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، يعني الرجل مات أو امرأة ماتت بيورث كلالة. يعني إيه بيورث كلالة؟ يعني ليس له فرع ولا أصل، لا عنده فرع وارث ولا عنده أصل وارث، يعني مات ما عندوش أب ولا أم ولا جد، ما عندوش أب ولا جد، وما عندوش ابن ولا ابن ابن ولا بنت. ده كلالة. الكلالة زي الإكليل يا أخوانا، الإكليل لما نعمل كده فوق الورد، فوق الورد ونحطه على الرأس نسميه إكليل. الإكليل هذا بيحيط بالرأس لكنه ليس له سقف، ما فيش أصل، وليس له مفتوح من الأسفل بدليل أنه بيوضع على الرأس. فالكلالة مأخوذة من الإكليل، ولهذا فسر الصديق رضي الله عنه الكلالة تفسيرا دقيقا، فقال أقول فيها برأيي، فإن كان صواب فمن الله بتوفيق من الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ثم قال الكلالة من لا والد له ولا ولد، مات وليس له ولد وليس له والد، يبقى بيورث كلالة. وجابر بن عبد الله لما مرض ونزلت برضه في شأنه بعض آيات المواريث، قال قلت يا رسول الله إنه قد نزل بي من المرض ما ترى، ولا يرثني إلا كلالة، يعني اللي هيورثني إخواتي وأخواتي. فالكلالة يعني الإخوة والأخوات، فليس هناك أصل ولا فرع، وإنما حواشي. طيب ننظر للآيتين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، مش إحنا فاكرين يا أخوانا إن إحنا قلنا الأخ إما يكون شقيق وإما يكون من الأب وإما يكون من الأم، والأخت ممكن تكون شقيقة وممكن تكون من الأب فقط وممكن تكون من الأم فقط. المقصود وله أخ أو أخت هنا إيه؟ الشقيق ولا لأب ولا لأم؟ أجمعت الأمة على أن المراد في هذه الآية الإخوة من الأم، يبقى وله أخ من الأم وله أخت من الأم. ولهذا قيل إن قراءة ابن مسعود في مصحف ابن مسعود كان بيقرأ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من الأم، كان فيها إضافة من الأم. يبقى الآية طبعا قراءة ابن مسعود هذه ليست متواترة، فيها شذوذ، لكن معناها صحيح، الأمة مجمعة على معناها، ومع هذا لا نقرأ بها لأنها شاذة، لكن الإجماع على معناها صحيح. يبقى هذه الآية تعطيني ميراث الأخ من الأم والأخت من الأم. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، تفسير كده نقول من الأم، فلكل واحد منهما السدس. يبقى الأخ الأم يرث إيه؟ السدس. الأخت الأم ترث إيه؟ السدس. لاحظوا، الولد زي البنت، الذكر مثل الأنثى، الذكر اللي هو الأخ من الأم ياخد السدس، والأنثى اللي هي الأخت من الأم تاخد السدس. فلكل واحد منهما السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك، مش واحد وواحدة بس، مش اتنين بس، أكثر من ذلك، قال فهم شركاء في الثلث. يبقى الواحد أو الواحدة من الإخوة والأخوات من الأم بياخد السدس لوحده، اتنين وانت طالع نديهم كلهم مع بعض التلت، نقول له قسموه بينكم. طب للذكر مثل حظ الأنثيين؟ لا، قسموه بينكم بالتساوي. يبقى هنا الذكر مثل الأنثى في حالة ميراث الإخوة والأخوات من الأم. الآية هنا في غاية الوضوح، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين. طب لو انتقلنا للأخت الشقيقة، ده في حالة تانية، إخوة أخوات تانيين هم بقى، هنعرف ان دول مش من الام. والايه دي تاخر نزولها عن الايات السابقه، عن الايتين السابقتين، ودي لعلها النكته او اللطيفه في انها تاخرت في السوره. الايه 11 والايه 12 في اول سوره النساء، انما الايه الاخيره اخر ايه في سوره النساء. اخر ايه في سوره النساء بتقول ايه؟ يستفتونك، كان الايه تاخرت حتى جاء السؤال والاستفتاء. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. طب ما الآية اللي فاتت كانت بتقول لي وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، دي كلالة ودي كلالة. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك، مات يعني، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، وله أخت فلها نصف ما ترك. شوفوا بنص القرآن الأخت بتاخد النص. إن امرؤ هلك يعني مات، ليس له ولد، مات وملوش أولاد خالص، لا بنات ولا ذكور، لا بنات ولا أبناء. إن امرؤ مات، إن امرؤ هلك يعني مات، ليس له ولد وله أخت، أخت واحدة وله أخت، فلها نصف ما ترك. الأخت تاخد نص. الأخت هنا أخت إيه؟ أخت شقيقة. ما فيش أخت شقيقة، تبقى أخت من الأب. أمال فين الأخت من الأم؟ في الآية الأولانية، في الآية 12، مش في الآية دي. يبقى عندي آيتين للكلالة، فهمنا إن الآية الأولى في الإخوة والأخوات من الأم، والآية الأخيرة في الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب. وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. واحد يقول هي تاخد نص، تاخد النص في أخوها ليه؟ تاخد النص في اخوها ليه؟ قال لك ما هي لو ماتت ملهاش اولاد، هو هيورثها برضه. وهو يرثها، وما قالش فله النصف لانه لو ماتت ملهاش اولاد، بل هو اقرب واحد لها ياخد كل التركه، لانه اولى رجل ذكر. ما قالش فله النصف، قال وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. طب ما كانتش اخت واحده؟ فإن كانت اثنتين يعني كانت أختين شقيقتين، كانت أختين من الأب. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، فلهما الثلثان مما ترك. يبقى للأختين الشقيقتين إيه؟ ثلثين. لاحظ الآية بتاعت البنات فوق اثنتين، وهنا قال فإن كانت اثنتين، ولاحظ ان الاخوات ما لا يرثن بالفرض الا في عدم وجود البنات. فاذا وجدت البنات فالبنات يرثن بالفرض دون الاخوات. اذا فما قيل في الاخوات يقال من باب اولى في البنات كما جاء في الحديث. يبقى فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، طب وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، أخت واحدة خدت النص، أختين خدوا التلتين، أختين فما فوق بقى، أختين فما فوق أخدوا التلتين، إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. يبقى حالات ميراث الأخت إيه؟ الأخت ترث فرضا في عدم وجود البنات وبنات الابن، هتاخد النصف فرضا إذا كانت واحدة، الثلثان للاثنتين فأكثر، للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا إخوة رجالا ونساء. طيب في حالة رابعة للأخت الشقيقة أو للأخت الأب مع البنت، يعني لو واحد مات وساب بنت. خدوا بالكم المسألة دي حصلت في زمن الصحابة، واحد مات وساب بنت وساب أخت، تعالوا نورث البنت. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة. أيوة أنا عايز دي، وإن كانت واحدة، لأنه مات وساب بنت واحدة، وإن كانت واحدة فلها النصف. يبقى هدي بنتي إيه؟ الواحدة إيه؟ النصف. طيب وتاب مع البنت أخت، لو بصيت لظاهر الآية هجد نفس الكلام يا أخوان، هجد في ظاهر الآية نفس الكلام. إيه هو؟ إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، يبقى البنت تاخد النصف. نقول لك بس خد بالك، ربنا قال ليس له ولد، وهنا سيد بنت والبنت ولد. البنت بتسمى ولد في اللغة وفي العرف، العرف الصحيح في مسمى اللغة ولد، لأن ولد يعني مولود. في مسألة حصلت في زمن الصحابة، واحد مات وترك بنت، اكتبوها أو احفظوها، مات وساب بنت وبنت ابن وأخت، أخت شقيقة أو أخت من الأب. يبقى مات وساب بنت وساب بنت ابن وساب أخت شقيقة أو أخت من الأب. عايزين نورث المسألة دي في زمن الصحابة، الناس عايزة تسأل، تسأل مين؟ تسأل الصحابة. في عالم من أعلام الصحابة هو أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، فذهب إليه السائل وقال له يا أبا موسى، مات رجل أو ماتت امرأة وتركت بنتا وبنت ابن وأخت شقيقة، من يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث؟ أبو موسى بص كده فقال للبنت النصف، صحيح وإن كانت واحدة فلها النصف، وقال وللأخت الشقيقة النصف، وللأخت النصف. طب أبو موسى جاب للبنت النصف من آية يوصيكم الله في أولادكم، قال وللأخت النصف، جابها منين؟ من آية يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، ظاهر القرآن أن الأخت لها النصف، ومداش بنت الابن حاجة. ثم قال وأت ابن مسعود فسيتابعني. أبو موسى كان في البصرة، وابن مسعود كان في الكوفة، حاضرة الإسلام في العراق، نسأل الله أن يحرر أرض العراق. السائل راح لابن مسعود، وابن مسعود من أفقه الصحابة على الإطلاق، قال له واحد مات وساب بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، وأنا سألت أبا موسى الأشعري فقال للبنت النصف وللأخت النصف، ما رأيك يا ابن مسعود؟ قال ابن مسعود قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده الفرق بين الفهم العام والفهم الخاص، الفرق بين الظاهر والنص. الظاهر يعني معنى يحتمل، النص يحتمل معنيين، اللفظ يحتمل معنيين لكنه ظاهر في هذا المعنى، لكن النص يعني المعنى لا يحتمل إلا هذا، اللفظ لا يحتمل إلا هذا المعنى. لأقضين فيها، الرسول فسر بقى وبين لتبين للناس ما نزل إليهم، قال لأقضين فيها قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف، خلاص البنت لا خلاف على انها تاخد النصف لانها واحده، ولبنت الابن السدس تكمله الثلثين، ولبنت الابن السدس تكمله الثلثين، لان نصيب البنات مع بعض الثلثين، بنت واحده وبنت ابن واحده ندي البنت نص، وندي بنت الابن ما نكمل به الثلثين. قال للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكمله الثلثين، وما بقي فللاخت. وما بقي، اذا الاخت في حاله وجود البنت ما بترث بالفرض، ده بترث بالتعصيب، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الاخت مع البنت عصبه. يبقى صار في اربع حالات للاخت، اذا انفردت ما فيش بنات، وانفردت هتاخد النصف، اثنين فاكثر يشتركن في الثلثين، معها اخ شقيق رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين، معها بنت او بنات تاخد هي الباقي تعصيبا بعد نصيب البنات. يبقى هذا ميراث الاخت الايه؟ الشقيقه. الاخت من الاب تاخد نفس حالات الاخت الشقيقه. هتبان في الصوره اهي. الاخت من الاب تاخذ نفس حالات الاخت الشقيقه عند عدم وجود الاخت الشقيقه. في ترتيب في الورثه. لكن تزيد حاله رابعه زي بنت الابن مع البنت. كذلك الاخت الاب مع الاخت الشقيقه. هتاخد السدس تكمله الثلثين مع الاخت الشقيقه الواحده، الاخت الشقيقه تاخد النصف والاخت الاب تاخد السدس تكمله الثلثين، لان نصيب الاخوات هو الثلثان. واضحه؟ واضحه؟ نفس اللي قلناه في حالة بنت الابن مع البنت بنقوله في حالة الأخت مع في حالة الأخت مع الأخت الأب مع الأخت الشقيقة. طيب لو خرجنا من هذه الصور هنجد ان احنا مرينا في التوريث اخوانا، ورثنا الزوجة اديناها التمن او الربع، ورثنا الزوج اعطيناه الربع او النصف، ورثنا الاب ورثناه مره بالفرض ومره بالتعصيب ومره بالفرض والتعصيب، ورثنا الام اديناها السدس واديناها الثلث واديناها ثلث الباقي في المساله العمريه، ورثنا الجده والجدات اديناهم السدس، ورثنا الجد مكان الاب خد نفس حالاته مع الخلاف اللي احنا ذكرناه. يبقى زوج زوجه ام اب جد جده، ورثنا بعد كده البنت، ورثنا بنت الاب، ورثنا الاخت الشقيقه، الاخت من الاب، الاخت من الام، الاخ من الام، هم دول 12 اصحاب الفروض. والرسول صلى الله عليه وسلم قال كلام جميل، قال الحقوا الفرائض باهلها. احنا كده بنعمل كده يا اخوان، بنلحق الفرائض باهلها. يبقى بنعطي الزوج نصيبه، او بنعطي الزوجه نصيبها، بنعطي الأم نصيبها، بنعطي البنت نصيبها، بنعطي الأخت نصيبها، هي ده أصحاب الفرائض. الأخ الأم نصيبه، يبقى ألحقوا الفرائض بأهلها. فما بقي اللي يفضل نوديه فين؟ يعني تخيلوا كده لو واحد مات، واحد مات وساب بنت وأب، ساب بنت وأب، البنت تاخد إيه؟ تاخد بالفرض، تاخد ايه؟ تاخد النص، صح، النصف فرض، والاب ياخد ايه؟ ياخد السدس فرضا زائد الباقي تعصيبا، لان في هنا فرع وارث مؤنث. طيب بلاش دي، مات واحد وترك اخت من الام واخ من الام وزوجه، اخت من الام واخ من الام وزوجة وأخ شقيق، نورث إزاي؟ هنعطي الأخت من الأم السدس، مظبوط، مفيش فرع وارث يحجبه ولا أصل وارث يحجبه، يبقى الأخ الأم ياخد السدس والأخت الأم تاخد السدس، فلكل واحد منهما السدس، والزوجة تاخد إيه؟ ها؟ التمن ولا الربع؟ تاخد الربع عشان مفيش فرع وارث، يبقى الزوجة تاخد الربع والأخ الأم السدس والأخت الأم السدس. طب الأخ الشقيق فرضه إيه؟ الاخ الشقيق فرضه ايه؟ ملوش فرض. ده الاخ الشقيق هنا اولى اقرب رجل ذكر. شوف الحديث بينطبق عليه ازاي، الحقوا الفرائض باهلها. احنا ادينا الزوجه، ادينا الاخ من الام، ادينا الاخت من الام، فرض الزوجه هنا الربع، فرض الاخ من الام السدس، فرض الاخت الام من الام السدس، فما باقي نعمل فيه ايه يا رسول الله؟ قال فلاولى رجل ذكر. اولى رجل ذكر هو مين؟ الاخ الشقيق. يبقى الاخ الشقيق ما هو صاحب فرض، ولكنه ايه؟ ولكنه عاصب يرث بالتعصيب. يبقى يا اخوانا ناخد بالنا من هذه القضايا. الحديث اهو امامي، الحقوا الفرائض باهلها، فما ابقت الفرائض فلاولى رجل ذكر. طب عايزين نعرف ايه هو او من هو اولى رجل ذكر. انت عارف ان قرايبك ذكور واناث، قرايبك اما ذكور واما اناث، كل انسان له قرايب من الذكور ومن الاناث. عرفنا من قرايبي اصحاب الفروض، عرفناهم ال 12 خلاص، اصحاب فروض ال 12 عرفناهم، الاب، الام، الجد، الجده، البنت، بنت الاب، الاخت الشقيقه، الاخت من الاب، الاخت من الام، الاخ من الام، الزوج، الزوجه، هم دول اصحاب الفروض ال 12 خلاص حفظناهم وعرفناهم. هندي دول فروضهم، اللي يفضل الرسول قال فلاولى رجل ذكر. من هو اولى رجل ذكر؟ الذكور ما هم كتير، لا خد الاولى. الاولى يعني الاقرب، الاولى يعني الاقرب. طب بالله عليك اقرب ذكر منك انت هو مين؟ واحد يقول لي ابويا. ابوك؟ اه ابوك قريب منك جدا. طب وابنك؟ ابنك ولا ابوك؟ وربنا قال في القران اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا. بس هنا ابني اقرب ليا من ابويا. ربك هو الذي خلق الانسان ويعرف مكنونات نفسه. لو اي واحد مننا كده قالوا له تد ابوك ولا تد ابنك، هيقول ايه؟ هو في البر مطلوب تبر اباك، مطلوب ان تبر اباك، لكن في الفلوس وفي الدنيا عايز تد ابوك ولا عايز تد ابنك؟ الكل يقول ابني، لان محبه الابن دي غريزه. رب العزه راعى هذا، راعى هذا في الغرائز وفي الفطر، فجعل الابن هو اولى رجل ذكر. بس لم يحرم الاب ولم يمنع الاب من الميراث. فلما الابن يبقى هو اولى رجل ذكر، الاب يرث بالفرض، فرض السدس زي ما احنا عارفين. ما فيش ابن عشان يبقى اولى رجل ذكر يبقى الاب هو اولى رجل ذكر. يبقى اولى رجل ذكر يعني اقرب ذكر منك، اقرب واحد من الميت. العلماء لما نظروا لأولى رجل ذكر جعلوها جهات ودرجات، جهات ودرجات. لو بتكتب معايا، الجهة الأولى جهة الأبناء، احنا بنتكلم في الذكور ما قلتش الأولاد، لأن الأولاد يشمل الإناث والذكور، لكن بقول الأبناء جمع ابن. يبقى أقرب الذكور الأبناء، يبقى دي الجهة نمرة واحد. الجهة الأولى جهة البنوة، جهة الأبناء. والأبناء هنلاقيهم درجات، ابن صلبي، ابني من صلبي، وابني من صلب ابني. واخدين بالكم الفرق بين الاثنين؟ ابني اللي من صلبي ده ابني ينتسب ليا على طول، لكن ابني ابني بينتسب ليا برضه بس بعد ما يمر ايه بابني. يبقى في درجتين في الابناء، فيه الابن الصلبي وفي ابن الابن. واضح يا اخوانا؟ يبقى جهه الابناء جهه واحده، لكن الدرجات فيها اكثر من درجه. ففيها الابن درجه اولى، فيها ابن الابن درجه ثانيه، وإن نزل. طب الجهة التانية بقى جهة ايه؟ جهة الأبوة. جهة الأبوة وجهة الأبوة فيها ايه؟ الأب. أقرب ذكر لك في الجهة دي ايه؟ الأب. طب بعده الجد. طب هما الاتنين في درجة واحدة؟ لا، ما احنا قلنا الأب أقرب من الجد، أولى يعني أقرب، فلأولى رجل ذكر. طب ما فيش أبناء ولا آباء؟ لا في أبناء ولا آباء، يبقى الجهة التالتة جهة إيه؟ الأخوة، جهة الإخوة. طب أقرب أخ لك إيه؟ في الذكور في العصبات طلع الأخ الأم والأخت الأم، لأن دول أصحاب فروض، ما بنتكلمش في الأخ الأم، أنا بتكلم في الأخ الشقيق والأخ من الأب. أقرب واحد في الإخوة لك مين؟ الأخ الشقيق. أخويا من أمي وأبويا، ابن أمي وأبويا أخويا بأقرب ليا. طب أخويا من أبويا بس؟ آه برضو أخويا بس بعده. طيب ابن أخويا الشقيق، ابن أخي الشقيق، ابن أخويا من الأب، دول أربع درجات في جهة واحدة، جهة الإخوة. يبقى جهة الإخوة هتبدأ بإيه؟ هتبدأ بالأخ الشقيق، ده أول واحد أقرب واحد، مش موجود يبقى الأخ من الأب، مش موجود يبقى ابن الأخ الشقيق، مش موجود يبقى ابن الأخ من الأب، وهكذا. الجهة الرابعة جهة إيه؟ جهة العمومة، الأعمام، عمك أخو أبوك، عمك أخو أبوك. وبرضو عمك ده ممكن يكون عم شقيق، يعني أخو أبوك من أم وأبوه، أخو أبوك من الأم والأب، يبقى ده اسمه عم شقيق. وفي عم تاني أخو أبوك بس من الأب بس، يبقى ده اسمه عم الأب. وفي ابن العم الشقيق وفي ابن العم الأب، يبقى جهة العمومة هتشمل الأعمام وأبناء الأعمام، يبقى العم الشقيق ثم يليه العم من الأب ثم يليه ابن العم الشقيق ثم يليه ابن العم من الأب. ممكن نطلع بعد كده ايه؟ لعم الوالد، عم الأب نفسه اللي هو ايه؟ أخو الجد، وهكذا. دول كلهم اسمهم أعمام وهم درجات وهم عصبة. يبقى العصبات قسمناهم لجهات على حسب القرب والبعد، فأقرب جهة عصبة هي جهة الأبناء، يليها جهة الآباء، يليها جهة الإخوة، يليها جهة الأعمام. كل ده ذكور بس، كل دول ذكور فقط، بنتكلم في أولى رجل ذكر، أولى رجل ذكر. أنا بس قبل ما أخوض في هذا التفصيل عايز أقول إن العاصب إيه هو العاصب؟ من هو العاصب؟ العاصب من يرث بغير فرض وتقدير، هو بيرث بس ما تقوليش له النص ولا له الربع ولا له التمن ولا له التلت ولا له السدس، مالوش فرض مقدر، ده بيرث بغير تقدير. ازاي بغير تقدير؟ اقول لك ايه، خليك معاي. لو وجد لوحده، واحد مات وساب واحد عاصب ياخد كل التركة، ما تقوليش بقى له النص زي البنت، ما تقولوش له التلت زي الام، ياخد كل التركة. لو انفرد ياخد التركة كلها، ولو كان معاه عصابات بعد منه برضو ياخد التركة كلها، معاه عصابات تانية بس بعده ابعد منه برضو ياخد التركة كلها. طب لو وجد مع اصحاب الفروض، لو وجد مع اصحاب الفروض ياخذ الباقي بعد اصحاب الفروض، ياخذ الباقي بعد اصحاب الفروض، فاذا لم يبق شيء فلا يرث شيئا. اقولها تاني، العاصب اقرب رجل ذكر، اولى رجل ذكر، يرث بغير تقدير بغير فرض، إن انفرد يأخذ التركة كلها، إذا كان معه صاحب فرض يأخذ ما بقي بعد نصيب أصحاب الفروض، إذا لم يكن معه إذا لم يبقى شيء بعض أصحاب الفروض فلا يأخذ شيئا ولا يبقى له شيئا. بدأت الاتصالات، نأخذ اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك يا شيخنا، ممكن أطلب من حضرتك سبق؟
تفضلي.
أنا الحمد لله النهاردة بسجل حالة حضرتك، إحنا طلبة في كلية الحقوق، إن شاء الله الثلاثة الجاية عندنا امتحان في فقه المواريث.
لا.
فأرجو من حضرتك إن الحالة الجاية حضرتك ممكن تعمل معلش مراجعة شاملة على كل المواريث، والله يبارك لك لو تجيب لنا زي المسائل الفقهية نقدر يعني نتدرب عليها، عشان بحس يعني تكون بالنسبة لنا إفادة أكتر.
يعني بارك الله فيك، إن شاء الله يعني تسعدين بالنجاح والتفوق. الأخت طالبة في كلية الحقوق، وإحنا درسنا في كلية الحقوق أحكام الفرائض والمواريث، الحقيقة دراسة يعني حديثة طيبة أفادتنا إفادة جيدة، فإن شاء الله الأخت هي وزملائها وزميلتها يكونوا على هذا الضرب. لكن أنا عايز أقول للأخت إن أخونا الدكتور أيمن خليل شرح فقه الفرائض والمواريث في حوالي 6 شهور، أنا بس براجع في حلقة أو حلقتين، يعني أنا واخد المواريث عرضا مش أصلا، هي جت في فقه المعاملات فحبينا نتكلم عليها. لكن برضه على وعد أنني إن شاء الله يوم الثلاث الجاي، يوم الاثنين الجاي آسف، أعمل مراجعة تاني لما سبق وقلته لأجل الأخت السائلة. وأي مسألة علمية أو مسألة عملية تتعلق بالفرائض، الفرائض دي أخوانا من العلوم الظريفة واللطيفة والخفيفة، بتحتاج منك تكون مصحصح شوية، وممكن لا تكتب ولا تقرأ ولا تسجل ولا تعمل لوحات على الكمبيوتر زي ما أنا عامل، وتبص في الآيات وتحاول تفهم. وأنا برضو إن شاء الله في الدرس القادم هنحاول نقرأ الآيات مع بعض ونستخرج من الآيات الأحكام، لأن كل الأحكام دي بنستخرجها من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى الرجل ذكر. ومن آيات القرآن الثلاثة: يوصيكم الله في أولادكم وما بعدها. لكن إن شاء الله أعد الأخت السائلة أني يعني ألبي لها طلبها هي والطلاب. وطبعا المواريث بتدرس في الأزهر في الثانوية الأزهرية، وبتدرس في كليات الشريعة، وبتدرس في كليات الحقوق، ورب العزة يبارك في هذا العلم لأنه هو علم ينسى. معنا الأخ حسام من القاهرة. السلام عليكم.
وعليك السلام. فاكرتك شيء؟
بارك الله فيكم.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
ربنا يبارك في حضرتك شيء. بقول لحضرتك يا شيخ دلوقتي انا سؤال بس في المعاملات التجاريه.
نعم.
انا بعمل في شركه كمبيوتر محاسب، فجاي لي شغل في شركه اوراق تجاريه، هل فيها حل او حرام؟
اوراق تجاريه بتبيع اسهم وسندات، بتتعامل في الاسهم والسندات.
تمام كده.
وانت تخصصك ايه في الكمبيوتر؟
في الحسابات، بشتغل في الحسابات.
طيب يعني احنا ان شاء الله تكلمنا عن هذه المساله تفصيلا من قبل.
تمام.
وقلنا يا اخ حسام ان الاوراق التجاريه اقسام.
نعم.
منها ما هو مباح جائز، ومنها ما هو يدخل في الربا زي السندات.
نعم.
والاذون اللي بترتبط بها فوائد.
نعم.
هذه لا يجوز التعامل عليها لا بيعا ولا شراء ولا لكن الاوراق الجائزه التعامل في الشيكات والتعامل في الكمبيالات والتعامل في الاشياء الاخرى التي تخرج بعيدا عن حد الربا، فالاصل فيها الحل. وانت كونك بتعمل شركه في جهاز في عمل كمبيوتر او في عمل كمبيوتري او عمل محاسبي، فتحاول تتقي هذا الحرام. ان كنت لا تستطيع ان تتقيه يبقى تبحث عن عمل اخر. بارك الله فيك. معانا اتصال اخر. ام سيف. السلام عليكم.
ايوه ازيك يا شيخ. ايوه يا شيخ، انا كنت عايزه اسال بس سؤالين لو سمحت.
اتفضلي يا ام سيف.
اول سؤال هو انا والدي توفاه الله كده وسايب لنا ميراث، والمفروض ان والدي ليه اخوات شقه من اب وام واخوات من الاب بس.
ايوه.
خلاص. احنا عرفنا ان والدتي ليها الثم.
يعني والدك ترك زوجة اللي هي والدتك.
ايوة. واحنا 3 بنات.
وترك 3 بنات. وترك اخوة واخوات اشقاء. اخوة واخوات الاب.
وجدي كان عايش بس توفى الله راخر.
مات. كان عايش لما والدك مات. يبقى نكتبه. وجد ماشي
ايوة
وجد
وجد توفى الله
مات بعد موت والدك
ايوة بعد موت والدي بسنتين
يبقى هو يرث في والدك
طيب ماشي هو المفروض يرث في والدي الصوت
هنقولك يرث ايه انت عايز تسأل عن ايه بقى
جدي عنده ميراث هو اخر وعنده اولاد اشقاء والدي اولاد وبنات وعنده اولاد وبنات اشقاء والدي من الاب بس
انتوا سؤالك انت تاخدي في جدك ولا لا
ايوه عايز اعرف هل احنا لينا ورث في جدي ولا لا
اسمعين.
وهل يا ترى نرث مع جدي الصوت بتاعه اللي عندنا
اسمعين
ايوه
ماشي
ماشي شكرا
العفو معانا اسئله تانية طيب اقول لمسيف طبعا هي سالت سؤال يتعلق بالوصيه الواجبه اقول لمسيف ان والدك لما توفي ترك زوجه اللي هي امك وترك كنتوا ثلاث بنات الاستاذه ساره من القاهره ناسف لام سيف وان شاء الله نعيد الجواب السؤال استاذه ساره السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
ان شاء الله يا شيخ في مساله فقهيه عايز اسال حضرتك فيها
اتفضلي
هو ان شاء الله يا شيخ انا امي توفاها الله يعني بس كان والدها سايب بيت كويس وكان كاتب نصه لوالدتها اللي هي زوجته يعني كويس البيت ديت يا ربي في موارث يعني او في ناس ياخدوا فيه ميراث كتير اللي هو كان خالي وليا خالة تانية برضو وامي هم دول اللي كانوا عايشين وقت
اللي هم ابناء جدك اولاده يعني
اللي هم اخوات امي يعني
عشان نحدد
دول اللي كانوا عايشين وقت ما كان يعني هم جدي وجدتي
وقت وفاة جدك
ماتوا وهم كانوا عايشين لكن في اخوة تاني لامي في منهم اللي توفى قبل جدي وجدتي الاثنين وفي منهم اللي توفى بعد وفاة جدي
نعم
هو واحدة بس اللي توفت بعد جدي ما توفى لكن جدتي كانت عايشة
سؤالك بقى يا سارة
دلوقتي يعني انا عايزة اعرف البيت ديت فيه هو ثلاث شقق يا شيخ كويس وهم متأجرين دلوقتي مين بالظبط ياخد في الايجار يعني
بص يا سارة انت شعبتي المسألة تشعيبا يصعب علينا ان احنا نلمه لكن انا عايز اقول لك قواعد بسرعه كده الولاد اللي ماتوا في حياه الاب مش هيورثوا في الاب لكن ولادهم ياخدوا حاجه اسمها الوصيه الواجبه القانونيه اللي مات بعد وفاه الاب هيورث لانه كان موجود ساعه ابوه ما مات فده وارث دي قاعده مهمه لازم نفهمها ان احنا بنورث الحي وقت وفاه الميت واخد بالك يا سارة؟ يبقى لازم نفهم كده يبقى كل امك واخواتها واخواتها اللي كانوا موجودين وقت وفاة جدك دول ورثة يعني بتلاقوا نصيبهم للذكر مثل حظ الانثيين
ان شاء الله
اللي كان ميت في حياة الاب وسايب اولاد هو مش هيارث واولاده مش هيارثهم لكن بيستحقوا الوصية الواجبة مثل نصيب الاب او الام اللي مات بشرط الا يزيد على الثلث ودي لها تفصيلاتها اللي احنا اتكلمنا عنها بالتفصيل يا سارة فان شاء الله مسألتك ممكن لو عايزين بقى نخش في الحساب والارقام ويطلع لكل واحد ايه يبقى في اتصال اخر يا سارة خاص ان شاء الله
ان شاء الله
معانا احنا ما جبناش ام سارة معانا يوسف من الاردن الاخ يوسف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايوه
كيف حالكم يا شيخ
بارك الله فيكم
جزاكم الله خير يا فضيله الشيخ لو
الله يبارك
فيك لو سمحت يا شيخ قدرت ان اسالك توفي رجل وترك ارض
نعم
وله ابن وابنه هل يكون تقسيم الميراث في هذه الحاله كما هو للذكر مثل حظ الانثيين يعني حتى لو كانت ارض
حتى لو كان ترك اي شيء من المال يا اخي يوسف
يعني الأصل في الميراث وليس في عين الميراث
كل ما تركه الوالد يشترك فيه الورثة
سواء نصنع يعني أو أرض زراعية أو بور
مسألة إن احنا نخص الولد أو الذكر ببعض الميراث هذا من الجاهلية
نعم نعم
نعم بارك الله فيكم.
جزاك الله خير يا شيخ.
أكرمكم الله. بسرعة كده معانا مين؟ مع أرجع لسؤال الأخت أم سيف حتى لا ننسى السؤال. أم سيف سؤالها زي سؤال سارة بالضبط متعلق بالوصية الوجبة، بس هي خدتني لفت بيها لفة طويلة. أم سيف عفى الله عنا وعنها، قالت أنه مات وترك زوجة وثلاث بنات وجد وإخوة أشقاء وإخوة من الأب. دي مسألة من مسائل الجد، هل هيشارك الإخوة ولا هيحجب الإخوة، في خلاف فقهي، لكن المعمول به أنه بيشارك الإخوة. هنعطي الزوجة في السؤال بتاع أم سيف هتاخد التمن لوجود الفرع الوارث، والبنات هياخدوا التلتين، والجد هيشارك الإخوة الأشقاء كذكر واحد منهم بشرط ألا يقل نصيبه عن السدس. وقلنا تفصيل ميراث الجد يحتاج إلى كلام يطول. لكن السؤال، إحنا بقى صارت أم سيف تعتبر ابنة واحدة من البنات، ممكن ناخد في الجد اللي مات بعد كده بعد سنتين؟ تخدم لو ما كانش له أولاد، تاخده ميراث لو ما كانش له أولاد ذكور وبنات، ذكور وإناث على قيد الحياة. لو له مش هتاخده ميراث، لكن هتاخده حاجة اسمها الوصية الواجبة، هتاخده حاجة اسمها إيه؟ الوصية الواجبة. يبقى سؤال أم سيف وسؤال سارة فيه إشارة واضحة لقضية الوصية الواجبة التي تكلمت عنها بالتفصيل قبل حديثي عن الفرائض في حديثي عن الوصية، وتكلم عنها أخي الدكتور أيمن خليل أيضا بتفصيل مناسب في حديثي عن فقه الفرائض. أنا أريد أن أختم سريعا بخلاصة ما سبق أن قلنا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها. عرفنا الفرائض وعرفنا أهلها، ودينا الفرائض لأهلها. الفرائض ستة: السدس، التلت، التلتين، التمن، الربع، النص. أهلها الاثناشر، ثمانية إناث وأربعة ذكور، عرفنا كل واحد بياخد إيه. طب فما بقي فلأولى رجل ذكر. اللي أنا بس ما قلتوش تفصيلا إن العصب على ثلاثة أقسام: عاصب بالنفس، هو بنفسه عاصب، عصب بالغير، عصب مع الغير. العاصب بالنفس أنا اتكلمت عنه وهعيد الكلام عليه بسرعة، لكن العصبة مع الغير سهلة سهلة قوي. البنت مع أخوها، البنت مع الابن، البنت لها صح لها فرض النص، لكن لو وجد معها ابن مش هتاخد بالفرض، هتاخد بالتعصيب، للذكر مثل حظ الأنثيين. فكونها انتقلت من الفرض إلى التعصيب بقت عصبة، بس مش عصبة بنفسها، عصبة بغيرها. يبقى العصبة بالغير هي في حالات الأبناء مع البنات والإخوة مع الأخوات، الأبناء مع البنات والإخوة مع الأخوات. يبقى ابني مع بنتي يرث بالتعصيب، أخويا الشقيق مع أختي الشقيقة، أخويا الأب مع أختي الأب يرث بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. قلنا عليها عصبة بالغير ليه؟ لأن البنت ما هيش عصبة، ده اللي عصبها الولد الذكر فصارت عصبة به. وفي عصبة مع الغير، وده نموذج فريد، نموذج وحيد، وهو الأخت مع البنت. الأخت سواء كانت شقيقة أو كانت الأب مع البنت أو بنت الابن، الأخت عصبة مع البنت، الأخت الشقيقة عصبة مع البنت، الأخت الأب عصبة مع البنت، الأخت الشقيقة عصبة مع بنت الابن، الأخت الأب عصبة مع بنت الابن. يبقى الأخوات مع البنات عصبة، دي اسمها عصبة مع الغير. والأخت الشقيقة في هذا التعصيب تسبق الأخ من الأب، وتسبق ابن الأخ الشقيق وابن الأخ من الأب. العاصب بالنفس الجهات اللي أنا اتكلمت عنها: جهة البنوة، جهة البنوة اللي هو الابن وابن الابن، جهة الأبوة اللي هو الأب والجد، جهة الإخوة اللي هو الأخ الشقيق ثم الأخ من الأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ من الأب، جهة العمومة العم الشقيق العم من الأب ابن العم الشقيق ابن العم من الأب. هذه الجهات فيها تفصيل نبدأ فيه إن شاء الله، أو في تفصيله إن شاء الله مع وعد بما وعدنا به أختنا السائلة الأولى، إن احنا نعيد هذه الخلاصة مع بعض الأسئلة إن شاء الله في اللقاء القادم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. طبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.